احنا عندنا صحيح البخاري. نعم، الى صحيح البخاري جزاكم الله عنا خير. صحيح البخاري ما زلنا مع باب مع كتاب التوحيد والرد على الجهمية، باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله. طبعا رد على عليهم كما قلنا أنه أثبت الكلام لله جل وعلا، إضافة الكلام لله جل وعلا كما قلنا المضاف إلى الله التكرار مع الاستقرار، المضاف إلى الله جل وعلا المضاف إلى الله عين مستقلة و معنى من المعاني. العين مستقلة مخلوق الخالق، والمعنى هي إضافة الصفة للموصوف. يريدون أن يبدلوا كلام الله، أيضا في قول لقول فصل وقوله ما هو بالهزل. نعم، مع الحديث الثاني ونحن معه في قوله حدثنا أبو نعيم الفضل بن ذكي ومن سقاط الأثبات رواه الجماعة قال حدثنا الأعمش، والأعمش من أساطير المحدثين. قلنا الأعمش قال في الذهبي إن قال أخبارنا حدثنا فعرض عليه بالنواجذ. نعم، عن أبي صالح، أبو صالح أبو صالح زكوان، نعم الزيات ومن سقاط الأثبات، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة من السبع المكثرين، بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. الصوم جنة وللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه، ولخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الحديث حديث عظيم، من هذا الحديث هو حديث قدسي، وقد قلنا بأن الحديث القدسي والحديث الحديث القدسي والحديث النبوي ما الفرق بينهما؟ الحديث القدسي ينسب إلى الله مباشرة، طبعا المقربون درجات ودرجات فوق الدرجات أيضا، والحديث النبوي الفرق بينهما، الحديث النبوي هو أن النبي يقول قال رسول الله، النبي يقول قال رسول الله، هذا الحديث النبوي. الحديث القدسي هو أن يقول قال الله تعالى، قال الله تعالى. بعد الله عنك يا شيخ أحمد، أحسن الله عليك، شفاك الله عافاك يا شيخ أحمد، شفاك الله عافاك حبيبي. طيب، عندنا مسائل هنا، قبلها هل من السنة رفع السبابة عند الدعاء فقط التشهد أم رفع طول التشهد يشير به إلى القبلة على الراجح الصحيح؟ حياكم الله يا استاذ احمد، احسن الله لك يا هريره، عسرك الله رضي الله عنك، كم تدخل عليها السرور بدعائك. طيب، هنا اولا ده حديث قدسي لانه قال يقول الله تعالى، والحديث القدسي كما قلت على الراجح الصحيح الحديث القدسي والحديث النبوي يتفقان بأنهما وحي، ويفترقان بأن الحديث القدسي يثبت النقل تصريحا يقول قال الله تعالى وينسب النبوي لنفسه، ده الفارق بينهما الصحيح. في قوله يقول الله تعالى هذه مسألة القول، إثبات القول لله جل وعلا، وهذا فيه رد على الجهمية، فيه رد على الجهمية، طبعا فيه رد على الأشاعرة أيضا، الأشاعرة يعتبر معطلة لكن جزئي ليس تعطيلا تاما، فالمعتزلة هم الذين يقولون يعني بأن الله لا يتكلم وأن الله خلق كلاما لكنه لا يتكلم، فهو سموه بالخلق دون الكلام. وهنا تصريح يقول يقول الله تعالى، والكتاب يعني الكتاب ظاهر جدا في هذا الباب. وإذ قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين. نعم، فإثبات القول لله جل في علاه في إثبات الكلام، والقول لا يكون إلا بحرف بصوت وبحرف، فالقول لا يكون إلا بصوت وبحرف. إذن إثبات الكلام وإثبات الصوت له ليس كلاما نفسيا، ليس الكلام النفسي، بل هو كلام حقيقي تكلم الله به وسمع منه جبريل ونزل به إلى الروح الأمين. إذن فيها إثبات القول لا يقول الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به، في قولي الصوم لي وأنا أجزي به احتج به العلماء على أن الصوم أفضل من الصلاة، احتج به بعض العلماء على أن الصوم أفضل من الصلاة. وإذا سألت كيف الصوم يكون أفضل من الصلاة، قالوا لأن الله أبهم العطاء، والكريم إذا أبهم العطاء إذن عطاؤه لا يدانيه عطاء. أما الصلاة فنزلت تحت عموم قولي فإذا هم بحسنة فلا عملها فاكتبها له حسنة، إذا هم بحسنة فعملها فاكتبها له 10 حسنات إلى أضعاف كثيرة. وإبهام العطاء في قول الصوم لي وأنا أجزي به حقا لا حد له ولا تصور، لكن هنا أيضا في الحسنة وعشر أمثالها أنها قد تتضاعف، لكن حقا المسألة مسألة أبهم العطاء فصار يعني فصارت العبادة المبهم العطاء فيها أقل رتبة، قد يكون لأنه عندما يوهم العطاء هو يعلم يعني بأن العمل قد يصل الإنسان والأجر عندما يعلم يستفز الناس إلى كثرة العمل، هنا لما يقول له أنا سأعطيك وخزائن الدنيا والأرض بيدي الكريم، والكريم ده ما سلب، فلو تعامل مع يعني مع الله المكلف فإن الله يجعل حسناته كالجبال، وهذا مطلوب أن تتضاعف الحسنات أن تتعاظم عند الله جل في علاه. قال والصوم لي وأنا أجزي به حتى أبهم العطاء، وهذه دلالة أنه يعني يبيت النية على الكرم والجود والعطاء. وأجزي به يدع شهوته، والمسألة الرابعة أعتقد قوله يدع شهوته وأكله وشربه لأجله، هذه وإن كانت معنا تسعف أنه في الدلالة على أن الواجب في الصوم الإمساك، الواجب في الصوم هو الإمساك. هناك من الصحابة من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وكان يأكل مشيئا، كما قال أنس أو قال ابن عمر كنا نشرب واقفين وكنا نأكل ماشين، كان يأكل مشيئا مثلا. قال يدع شهوته وأكله وشربه من أجله، يدع شهوته، العلماء يقولون بأنه لو جمع بطل صومه عليه كفار، عليه الكفار. وابن حزم يرى أنه المجمع لا, لا, لا تأتي بالكفار إلا إذا وجد الحديث المستقل، وقد وجد. يدع شهوته، وهذا أيضا مسألة متطرقة ما أدري أتكلم فيها أم لا، هي مسألة حساسة لكنها أيضا تتعلق بالباب، وهي مسألة علمية ما أدري أتكلم فيها أم لا. أدرى عنك أبا عبد الله. هذه المسألة هي مسألة الاستمناء نفسه، لأنه هذه يضع شهوته وأدع طعام وشهوته من جرائي من أجلي. فهو المسألة في هذا الباب ما يدينون الله به يكون أصل الباب، يدع شهوته أكله وشربه من أجلي. فيها ثلاث مسائل مختلفة فيها. المسألة الأولى مسألة يعني في قول يدع شهوته وهو قد أوتي المغنم من التعليم من الظهر، قال يدع شهوته. هنا العلماء تكلموا على مسألة من استمنى في رمضان ماذا عليه، فالأئمة الأربعة قالوا من استمنى في رمضان فإنه يبطل صيامه وعليه بالإمساك وجوبا وعليه أيضا القضاء، والقضاء والكفارة في قول شاذ ليس صح قول الأئمة الأربعة، لكن حزم قال من استمنى في رمضان فرمضانه ليس فيه تم شيء. ما هو النزاع؟ من استمنى في رمضان قال ما عليه القضاء، يتم صومه عليه القضاء، لأنه يرى أنه يعني في قول يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، يرى أن محل النزاع في هذا الباب هل الاستمناء جائز أصالة أم هو محرم، هل هو جائز أم هو محرم. ابن حزم طبعا أطال النفس جدا وفي المحلة وقال بأنه ليس حراما، وأن الماني ليس بنجس، وهو أيضا ليس حراما. الاستمناء أمر جائز لأنه قال لم يزد فيه ولا دليل، يعني صريح. قد يكون كلامه صحيح، قد يكون كلامه صحيح، لكن هناك أدلة وقوانين كثيرة على هذا. فقال يدع طعامه أو شرابه وشهوته، قال يدع شهوته وأكله وشربه، وقدمها هنا لأنها الأهم، قدمها هنا لأنها الأهم. هذه المسألة عظيمة عويصة. ابن حزم يقول بأنه من استمنى في رمضان فليتم صومه ولا شيء عليه، ده كان أسهل لكثير ممن يسأل، وأما الآخرون فقيدوا له. فالحق أن نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله تعالى إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانهم فإنهم غير ملومين، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانهم فإنهم غير ملومين. يبقى جعل هذا التفصيل هو الآن إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم، فالاستمناء أيضا لا يدخل في هذا. وابن حزم يرى أن هذا لا دلالة فيه، لأنه المقصود من الآية الكلام على من تحل ومن لا تحل. وأما ابن حزم فقد قال به واشتد حتى نكيره على من نكر عليه، وما زالت يعني ما زال الأمر على الخلاف مستمر، والخلاف خلاف معتبر وإن كان ضعيفا، أنا أراه ضعيفا جدا، لكن هذا قول ابن حزم، وقال بأنه لا يبطل صوم الإنسان أن يفعل ذلك. إذا المسألة برمتها التي على العويص هذه مخرجة على من يحتمل، يعني مخرجة على مسألة القراءة ومسألة الشهوة، هل مسألة الاستمناء تجوز أو لا تجوز؟ صحيح أنها لا تجوز، لكن الأدلة لا تساعد. هناك مفهوم مخالفة أيضا عمدة الأحاديث، أنه قال فمن لم يستطف عليه بالصوم فإنه له جاء، هو يقول فعليه بالصوم إن له وجاء، وكثير منهم يصلي يقول ما أراد، نقول تمهل واعلم أن هذه نصيحة النبي فعمل بها، ومن كان جاهلا وجلس مع رجلا مبتدعا ممن ينسب إلى علم نفسه واجتمع في مكان واحد، قلنا لو اجتمع في مكان واحد هنا الآن أيهما يكون صائما، لو استمنى هذا واستمنى هذا، المسألة خلافية. وإن كنت أدين الله بأن الاستمناء أيضا لا يجوز، لقول يا معشر الشباب ما استطاع منكم الباءة فليتزوج. وفي قول أيضا يرى طعامه وشرابه أنه يبطل الصوم بالأكل متعمدا أو الشرب متعمدا. قال والصوم جنة، يعني جنة من النار، لما يعني تحمل ظمأ الهواجر وهي فيها لهيب في صدور الناس، فلما تحمل ذلك وتحمل أيضا طول القيام والقنوت بالصلاة، فإن الله كفأه بذلك. قال الصوم جنة جعله جنة وجعله محميا من النار ومحميا أيضا من الزلل. قال الصوم جنة وللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. وللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وهي الأعياد، ولتعلم أن مسألة الأعياد ومسألة كان فيها مسألة توقيفية. يبقى زيد عبيد الذين يقولون بعيد الميلاد من أين أتوا بعيد الميلاد؟ من أين أتوا به؟ هو ميلاد المسيح، من أين أتوا به؟ ما عندكم. فصحيح أنه يقف عند ذلك، يقول الصيام جنة نعم والصيام فرحتان. الفرحة الأولى ما يريدها، لأن الفرحة الأولى هي العيد، والعيد كما قلنا توقيفي، وهذا تعليم لمن أخذ بأعياد غير أعياد أهل الإسلام كيف سيفعلون، كانوا سيفعلون لو يعني أننا نبين لهم بالحجة وليتهم يأخذون بها. قال للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وهي العيد كما قلنا هو توقيفي، وليس لأحد أن يتكلم عن عيد الميلاد إلا بدليل، ولأن النبي ما رأينا أحد من السلف يعني قد عظم هذا العمل، وقال الفرحة من النبي تكون يوم القيامة، وسنسعد به أيضا يوم القيامة بالنظر بوجه النظر إليه. للصائم فرحتان فيها دلالة أيضا على استحباب وتأكد استحباب الاجتماع جميعا على الفرح والسرور والتآلف وغض الطرف عن المعايب. قال فرح حين يلقى ربه، يعني يوم القيامة، لأنه يدخل الجنة من باب اسمه باب الريان، أغلقت الأبواب بأسراء إلى باب الريان، ومن باب الريان يلج أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، والنبي قال له يعني أرجو أن تكون منهم. قال وفرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه، لا يلقى ربه صائما، والصيام من أعدل ما يكون وضع في اليد. قال وفرحة حتى يلقى ربه، فرحة حين يلقى ربه، حين يلقى ربه كما قلنا العتق من النيران، وأيضا قال يدع طعامه وشهوته من أجلي، والصوم جنة والصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. وهذا أيضا من الأدب، أنه يعني لا يفرح ببلاء، هو قال فرح حين يلقى ربه لأنه فرح بالصيام والقيام وكوفئ بأنه صار يعني صار أسوة لغيره للفرح، إما يوم العيد والفرح يوم القيامة. قال فرحة حين يلقى ربه. قال ولخلو فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، التمسك بشفايا وغير الشفايا على استحباب بل تأكد استحباب ترك آثار الطاعة. ترك أثر الطاعة. استدل على ذلك أن النبي لما أتي بالمنديل رفضه، وهذا جبلي، هذا جبلي أصلا، وإلا فقد استخدم المنديل في حديث معاوية، في حديث ميمونة استخدم المنديل. فالأصل عدم الإثقال، الأصل عدم يعني عدم الجزال العقيم، الأصل أنه يسمع، من يسمع يريد أن يتعلم يسمع ذلك، وليعلم بأنها أسس وضعها النبي صلى الله عليه وسلم إظهار فرح السرور، وأنه يعقب هذا التعيين يعني ما يكون فيه سعادة للآخرين. وترك الشهوة، تركها يعني تركه يدع طعامه وشرابه من أجل هذا، فيها إشارة للإخلاص، إشارة للإخلاص. والحق أن الله لا يقبل العمل إلا ما كان خالص الوجه. إن أنا أغنى شركة عن شرك فأنا أعمل عمل أشرك فيه مع غيري تركته هو شركة. ففيها الإخلاص، لأنه قال لخلوف فهم الصائم أطيب عند الله مريح المرسل. وأثر العبادة كما قلنا يبقى على ما قاله، وأيضا ترك المنديل وترك التنشيف يدل على قوة هذا المذهب. ويقول أثر العبادة لا يتبدل ولا يتغير، وهنا أرادوا الإمساك والتأجيل إلى في الخلفة من الصائم يبيعون أي شيء حتى يكون معهم بكلياته. فالقطعة الأخيرة من الحديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فيها كما قلنا استبقاء أثار العبادة كشيد، الشيد أيضا يبقى في دمائي ولا يغسل ولا يكفن، ويعني يحترم في ذلك. لأنه مات محرما سيبعث ملبيا، والشهيد نفس الأمر يحترم على ما هو فيه من طاعة لأنه ختم منه بطاعة. رائحة الفم، رائحة الفم، ورائحة الفم من المعدة، وهذا يحبه الله جل وعلا لأنه أثر عبادة، لأنه أثر عبادة. قال ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا حديث عظيم فيه فوائد جمة. من هذه الفوائد أولا إثبات القول لا إله إلا الله. الفائدة الثانية إثبات القول لا إله إلا الله. الأمر الثاني تقديم محب الله على محب النفس، تقديم محب الله على محب النفس، وهذا أمر عظيم لا يأتي إلا من الصادقين. أصله أنه قال يدع شهوته وأكله وشربه. استحباب أو تأكد استحباب ترك أثر العبادة على المرء، استحباب ترك أثر العبادة على المرء. الله شكور، ما أحسن عبد قط إلا وكافأه الله بالإحسان إحسانا، وذلك صام وقرأ وقام وتعب جعله فرحة له أولا في الاجتماع في الدنيا وفرحة أيضا في الآخرة. قيمة المرء عند ربه بطاعته، قيمة المرء عند ربه بطاعته. هذه آخر فوائد من هذا الحديث العظيم. فيه يقول الله تعالى: وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لو في أسئلة تفضلوا، أكثر أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا مضطر أن أنا هذه الأسئلة أرجو من حضراتكم أن تنقلوها لطريق التوبة، لأنه طريق التوبة يوم الأحد أيضا تركناه، فأنا سأذهب إلى طريق التوبة أسئلة أو فتوات